السلام عليكم. إن موسيقى باخ هي الحجة الوحيدة التي تبرهن على أن خلق الكون لا يمكن اعتباره فشلا تاما. سيوران. الموسيقى منظومة وداع توحي بفيزياء ليست نقطة انطلاقها من الذرات بل من الدموع. سيوران. مرت بي لحظات كنت خلالها أستبعد وجود أبدية في وسعها أن تفصل بيني وبين موزارت، ومن ثم كنت أفقد كل خوف من الموت. حدث الأمر نفسه مع كل موسيقى، مع الموسيقى كلها. سيوران. لماذا نعاشر أفلاطون إذا كان أي ساكسوفون قادرا أيضا على أن يكشف لنا عن عالم آخر؟ سيوران. الموسيقى الإنسان عرفها منذ أكثر من 35 ألف سنة في أحدى الدراسة تقريبا. هذا ما كشفت عنه آخر المكتشفات اللي عثروا عنها في ألمانيا. عثروا على ناي مصنوع من عظام الطيور في ألمانيا، باحثين ألمان. هذا الناي كان طوله 21 سنتيمتر تقريبا، وقطره 8 ملم وبخمس فتحات. هذا صنع من عظم نسر وجدوه في احد الكهوف، وايضا وجدوا بقايا نايين اثنين من العاج في احد المغارات في المانيا. في نفس الكهف تم العثور على تمثال صغير يعود الى 35 الف عام مثل ما ذكرت، وهو اقدم تمثال يجسد جسد المرأة، يعني قبل خلق آدم حسب النظرية الدينية ب 25 ألف سنة. ويأتيك رجل دين ويقول لك إنه الموسيقى حرام. حرام؟ من أنت حتى تحدد الموسيقى حرام أو حلال؟ يقول شمس الدين التبريزي: لا أظن إن الله منحنا الموسيقى، لا الموسيقى التي نصنعها بأصواتنا وآلاتنا فحسب، بل الموسيقى التي تغلف كل أشكال الكون ثم حرم علينا أن نسمعها. ألا يرون أن الطبيعة برمتها تغني؟ فكل شيء في هذا الكون يتحرك بإيقاع: خفقات القلب، رفرفة أجنحة الطير، هبوب الريح في ليلة عاصفة، طرقات الحداد وهو يطرق الحديد، أو الأصوات التي تغلف الجنين داخل الرحم. كل شيء يشارك في انبعاثها بحماسة وتلقائية في نغم واحد. وما رقصة الدراويش إلا حلقة في تلك السلسلة الدائمة. وكما يحمل ماء البحر في داخله المحيط برمته، فإن رقصتنا تعكس أسرار الكون وتغلفها. بالتالي عندما يقول الفيلسوف سيوران: من الصعب معرفة ما تستثيره الموسيقى فينا في دواخلنا، لكن ما نعرفه هو أن الموسيقى تصل إلى منطقة غائرة العمق في نفوسنا إلى الحد الذي لا يستطيع حتى الجنون التسلل إليها. فنعرف أن الموسيقى والفن لا يمكن أن يصبحون مجرد لهو وعبث وتقضية وقت، بل هما أساس لهذه الحياة. الموسيقى الهولندية تعبر لك عن روح القرون المسيحية الوسطى. موسيقى هاندل تعبر لك أفضل تعبير عن روح وفلسفة مارتن لوثر، فحولتك الإصلاح الديني إلى موسيقي. موزارت تحول لك قرن لويس الرابع عشر إلى ذهب. حتى فلاسفة الأنوار فولتير وروسو وديدرا والآخرين آمنوا بأن المتعة اللي نستمدها من حصولنا أو من سماعنا على الموسيقى، أو السرور اللي تبعث بينا الأنغام الموسيقية بما تثيره في دواخلنا من خيال، هما بالفعل حسيان. وعندما ندرك الجمال بالحدس، فإن تلك هي أحد الوسائل اللي يتبعها الله لكي يكشف لنا عن صنعه وعن حكمته. إذن الموسيقى هي ذلك الوسيط الحسي للتعبير، ينطوي على مضامين أخلاقية تبعث حتى على التأمل الديني. جان جاك روسو في رأيه أن الموسيقى محاكاة للطبيعة. حلقتنا اليوم عن الفيلسوف نيتشه اللي كان يعشق الموسيقى ويقول عنها أن الموسيقى تحرر العقل، أنها تمنح الأفكار أجنحة. يقول نيتشه عن الموسيقى: لقد أعطانا الله الموسيقى ورغم كل شيء يمكن أن تقودنا إلى الأعالي. الموسيقى توحد كل الصفات، يمكنها أن تمجدنا أو تحررنا أو ترهبنا أو تكسر أكثر القلوب قسوة مع أرق نغماتها الحزينة، لكن مهمتها الأساسية هي أن تقود أفكارنا إلى أشياء أسمى، أن نرتقي بل أن نرتعد. فكان هذا الفيلسوف نيتشه ينظر إلى الموسيقى على اعتبارها عمل إنساني بمختلف الأنشطة الفكرية والروحية اللي تصدر عن الإنسان. أعلن نيتشه أنه أصبح يتعامل مع جميع الفنانين والموسيقيين بمختلف مشاربهم على أساس التمييز التالي، اللي هو: هل بغض الحياة هو اللي أدى إلى الإبداع أم فائض الحياة؟ فقد كان نيتشه مقتنع بأن الفن قادر على إحداث تغييرات هائلة. هاي التغييرات تكون على مختلف مناحي الحياة الإنسانية كلها. فهل الفنان سيكون على تلك المهمة من أجل إنجاز المهام التي تنتظره؟ أصبح نيتشه يحاكم الفنان ليس على أساس إنتاجه الفني بل على قناعاته الفكرية. وهنا نأتي على علماء النفس وعلماء الاجتماع اللي يأكدون أنه يجب عدم إطلاق صفات التمجيد والتطبيل والتهليل المبالغ بها على الأشخاص، على الحكام. لماذا؟ لأنها ستؤدي إلى الاستبداد، ستؤدي إلى التزمت، ستؤدي إلى عدم تقبل الرأي عند الشخص اللي نمدحه واللي نطبله واللي نغني له. ستترسخ عند هذا الحاكم قناعة بأن كل ما يقوله يتفوه به من هراءات وتفاهات حقيقة لا جدال فيها وجزء من حقه الشرعي. كانت الموسيقى من الوسائل الإعلامية للأسف الشديد في الشرق الأوسط، في العالم العربي أكثر فعالية عند الحكام، واستغلوها حتى المطربين يمجدون بهم ويصبغون عليهم صفات ليست فيهم مليئة بالمبالغة بالتهويب من أجل صناعة هذا القزم حتى يكون عملاق وهمي. على سبيل المثال شخصيا أنا كنت أحب عبد الحليم حافظ من سنين طويلة، منذ أن كنت مراهق ولحد اليوم أنا أحب عبد الحليم حافظ، لكن عرفت أنه عبد الحليم حافظ هو مجرد مطبلاتي عبد الناصر، رغم أنه لا زال مطربي المفضل، أغاني رائعة بصراحة. عمري كله حتى عندما كنت مراهق لم أكن أطيق تلك الأغاني اللي مجد بها جماعة عبد الناصر، لا أعرف لماذا. وإحنا نعرف أنه أهم العناصر اللي ساهمت في صناعة عبد الحليم حافظ أن الدولة كانت ترعاه، فكان مغني الثورة ولم تكن تسمح لأحد بالهجوم عليه. هو الرجل أيضا كان ذكي، فأدرك مبكرا أنه السلطة سلطة غير رحيمة، السلطة ممكن تبطش به وما تبقى عليه بلحظات واحدة، ممكن أن تمنع عن الهوى والماء، فقرر أن يعلن لها الولاء المطلق. هو بالتالي ما خسران شيء، هو لم يكن يملك أي شيء، أعطت الدولة كل شيء. هذا هو المنهج اللي صار عليه عبد الحليم حافظ مثلا، وكذلك محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وآخرين، على العكس منهم آخرين مثل الشيخ إمام محمد فوزي وغيرها. يقول الفيلسوف سيوران: كل شيء خارج الموسيقى كذبة. والحقيقة من خلال حياة عبد الحليم حافظ، ومن خلال الرجل كان يعني أناني جدا وكاذب إلى درجة أنه موسيقار محمد عبد الوهاب كان يقول عنه: عبد الحليم كاذب كاذب إلا عندما يكون على المسرح، يعني إلا فقط عندما يغني. نفس الشيء بالنسبة لكوكب الشرق أم كلثوم المطربة العظيمة اللي وقفت بوجه الملك عندما أراد أن يشطب أحد المقاطع من أغنيتها اللي تقول: الاشتراكيون أنت زعيمهم، ووقفت وتحدث الملك وهي اللي انتصرت. طبعا تعرف أنه عهد عبد الناصر هو مو مثل عهد الملك، لأنه إذا جابهت ووقفت في وجه عبد الناصر فبالحالة راح تتفهم ويا صلاح نصر، وتعرفون منه صلاح نصر وشي يسوي لها ممكن صلاح نصر، فلا انبطحت أمام عبد الناصر. القيادة نفسها في كل مكان طبعا، بس أنا أخذ كنموذج المطرب اللي أحبه عبد الحليم حافظ، أدركت هاي القيادة المستبدة الفاشلة المهزومة أنه عبد الحليم حافظ هو صوت جماهيري يعني حقيقي. مع ذلك كانوا مطربين آخرين منافسين إلى مثل محمد رشدي، مثل محرم فؤاد، كانوا يقدون أنه عبد الحليم حافظ كانت عنده سطوة بالإعلام. مثلا محمد رشدي يقول انه منعوا تداول الاغنيه اسمها حسن المغنواتي، منعت الاذاعه تداولها لان بها مقطع يقول انا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المقادير. لماذا؟ لان عبد الحليم حافظ عند اغنيه اسمها التوبه ايضا بها نفس المقطع، انا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المقادير. فالمسؤول عن الاذاعه قال محمد رشدي ما يجوز تقديم اغنيتين بهم نفس الشطر الشعري. فجاوب محمد رشدي انه هاي من الفلكلور وانا سبقت عبد الحليم في تسجيلها فاجرد التعليمات. ايضا بالنسبه لمحرم فؤاد عنده موشح يقول بقدك المياس يا عمري، غنى محرم وغنى عبد الحليم حافظ في اغنيه مداح الامر ايضا تم مصادرتها. حتى المطرب محمد فوزي تم مصادره امواله المنقوله وغير المنقوله وشركته باكملها، بينما شركه حليم اللي مشترك بها مع عبد الوهاب ما حد يمسها. هذا هو الدكتاتور جمال عبد الناصر اللي صنع لك عبد الحليم، او لم يصنع هذا الدكتاتور عبد الحليم، وإنما استغل عبد الحليم حافظ ومنح درع الحماية. هذه حقيقة لا يمكن إقرانها. فصوت عبد الحليم لم يكن صوت الشعب، كان صوت الطاغية جمال عبد الناصر. في كل مكان في العراق أيضا تم خلال عصر الدكتاتور المهزوم صاحب الحفرة صدام حسين، كان أيضا ينفق أموال طائلة على المطربين وعلى الموسيقين من أجل أن يمجدون إلى، لكن بمجرد أن حدثت انتفاضة سنة 1991 بعد هزيمته مع الأمريكان، أول ما هرب هؤلاء المطربين والشعراء والمداحين، وعندما سقط النظام بالألفين وثلاثة أول ما هربوا هم. الحقيقة لقاء كان الكاظم الساهر يقول فيه أنه لم يكن أحد يجبر على الغناء للدكتاتور، ولم يوجد أي مطرب كان يغني بالإجبار أبدا. والحقيقة هو يكذب ويعرف أنه يكذب. شخصيا اعتقد انه يريد، هو هذا ذكي هذا الرجل كاظم الساهر، فيعرف انه العالم العربي غالبيه العظمى هم ناس قشامر واغبياء ومنبطحين تحت الحكام ويحبون صدام حسين، يعرف هذا شعب عربي غبي، فبالتالي هو ما يريد يخسر تلك الجماهيريه. فقال انه يعني يريد ان يبقى على حب صدام حسين لان العرب الاغبياء ايضا يحبون صدام حسين. يا أخي المطرب صباح السهل الله يرحمه انتقد صدام بالسر، وكانت زوجته عاملت له تسجيل تم إعدامه بالكامل. كاظم الساهر يعرف أنه إذا يرفض يغني صدام، صدام يقسم أربع وصل، مو صدام عدي ولا عدي، حتى السكرتير عدي أو غيرهم. المصيبة يسموها أغاني وطنية وهي أغاني تمجيد الدكتاتور. حتى للأسف الشديد المطربين يعني رائعين، أغانيهم رائعة مثل ميادة الحناوي يمجد ببشار الأسد، جورج وسوف يمجد ببشار الأسد، أصالة اللي أوكي تقف ضد بشار وتعمل أغنية للسيسي الأراغوز السيسي في ليبيا أو كذا. يعني ما لا، المفروض الفن والموسيقى تكون سلاح بيد الشعب ضد الحكام الطواغيت، ويحرر ويوعي ينشر الفكر الحر، وليس أن يمجد ويتمسح بحذياتهم. المهم ما يهمني، ما يهمني ذولا. نرجع للفيلسوف نيتشه، كان حلم نيتشه أنه لم يكن في باله أن يصبح فيلسوف، بل كان يتمنى أن يصبح موسيقي، مؤلف موسيقي. لكن المشكلة اللي حالت بين نيتشه وبين تحقيق طموحه أن نيتشه لم يكن يمتلك الموهبة المطلوبة. مع ذلك هو عنده مقطوعات موسيقية موجودة بجوجل، ومع ذلك هو جعل الموسيقى أحد المواضيع الأساسية باهتمامات الفكرية. كان كل ذلك بعد أن اكتشف الموسيقي فاغنر. فاغنر وقامت بيناتهم صداقة جدا قوية، عبر عنها الموسيقي فاغنر بقوله بصراحة ودقة أنت، يعني يقصد نيتشه، بصراحة ودقة أنت بعد زوجتي المكسب الوحيد الذي قدمته لي الحياة. راح نشوف أنه نيتشه يهاجم الموسيقار فاغنر بسبب القومية الألمانية اللي طالما كان يفتخر بها فاغنر، بالعكس من نيتشه اللي كان يكره القومية الألمانية، يكره أي شخص ألماني، يبغض القومية الألمانية بسبب مثاليتها، بل أنه ينتقد القومية كفكرة بشكل عام، على العكس من هيجل يقول عنها هي المرض الأكثر تنافيا مع العقل والثقافة، هي العصاب القومي الذي تعاني منه أوروبا، تخليد الدولات الصغيرة وتخليد السياسات الصغيرة. نيتشه يجاهر بأنه ما يهاجم إلا ما هو مجلب النصر، ويقف وحيدا في المعركة وما يورط لنفسه. يقول أنا لا أهاجم الأشخاص كأشخاص، بل أستعمل الأشخاص كزجاج مكبر يتمكن من خلاله المرء أن يجعل كارثة عميقة مراوغة ومستترة ومستعصي على الإدراك أمرا مرئيا واضحا للعيان. وهكذا هاجمت فاغنر. فمثل ما ذكرنا أنه نيتشه بعد أن كان معجب بفاغنر انقلب عليه، بل أنه حتى غير العبارة اللي وضعها عشاق فاغنر على قبره اللي تقول الخلاص للمخلص، غيرها إلى الخلاص من المخلص، محطما بمطرقته على فكرة الخلاص اللي أصبحت مؤخرا دين فاغنر. كان نيتشه صديق فاغنر مثل ما ذكرت بالبداية، لكنه فيما بعد صار يذكره بالأيام اللي عاشوا بها يسميها رائحة الفساد. فكتب نيتشه عن هذا الموضوع يقول: كنت من أكثر الفاغنريين فسادا، لقد بلغ بي الأمر إن صرت قادرا على أخذ فاغنر مأخذ الجد، يا لذلك الساحر العجوز. مطرقة نيتشه ضربت لك تفاؤل فاغنر اللي متمثل بيش بالخلاص بتشاؤم شوبنهاور. كيف سنرى؟ نيتشه اللي عنده كتاب وسماه شوبنهاور مربيا، اعترافا منه بفضل شوبنهاور عليه. ما نوجد انه فاغنر يدين لشوبنهاور بما لا يقدر بأي ثمن، حتى صار إلى الإعلان انه فيلسوف الانحطاط شوبنهاور، انه فيلسوف الانحطاط يصالح فنان الانحطاط فاغنر، فيلسوف الانحطاط يصالح فنان الانحطاط مع ذاته. يقول نيتشه في كتاب قضية فاغنر أو نيتشه ضد فاغنر، يقول بأنه هذين، يقصد فاغنر وشوبنهاور، إنما يفتقران، أول ما يفتقران إلى الحيوية، نراهما معا يحتقران الحياة لأنهما غير قادرين على إدراكها في امتلاءها. ومثل ما نقد نيتشه فلسفة شوبنهاور بعد أن سابقا كان متبنيها، عندما رأى في فلسفة أستاذ شوبنهاور تشاؤم كبير، تشاؤم من هذا الحياة، ينقد هنا فكرة الخلاص عند من؟ عند فاغنر اللي كانت تأيد المثالية الألمانية اللي طالما واجهها وهاجمها الفيلسوف نيتش. السبب كما يقول نيتش عن مهاجمة الاثنين مع بعض: شوبنهاور وفاغنر ينفيان الحياة، وبذلك يكونان نقيضان لي. فاغنر فنان بارع لكنه يرفض أن يكون كذلك. هذا هو القشة اللي قسمة ظهر البعير، هذا هو المدخل اللي سيدخل به نيتشه حتى ينقض أعز صديق عنده. فالحقيقة عند نيتشه أهم من الصداقة، بالضبط كما كان يقول أرسطو: أنا أحب أستاذي أفلاطون لكن أحب الحقيقة أكثر. يقول أحتاج، نيتشه يقول أحتاج إلى مهدئ للسعال حتى أستمع لموسيقى فاغنر. ازداد كراهية وسخط نيتشه على فاغنر بعد أوبرا بارسيفال، أوبرا بارسيفال اللي اعتمد بها فاغنر على أسطورة ملحمية مسيحية تعود للقرن الثالث عشر، جسدت لك الصراع بين المسيحية وبين الوثنية، بين الخير والشر، بين النور والظلام. بارسيفال هي أوبرا، أو قبل ما يسويها أوبرا هي كانت أسطورة تتحدث عن الكأس المقدسة. بجانب الصليب اللي صلب عليه السيد المسيح كانت هناك كأس، عندما سكب الدم صار بهذه الكأس دماء السيد المسيح فأصبحت مباركة. في القرن الثالث عشر كان في إسبانيا فرسان الكأس المقدسة، وجدوا هاي الكأس، فتبدأ منها المسرحية. اعتبرها نيتشه هاي الأوبرا اعتبرها سم، مليئة بالرياء، مليئة بالضغينة، مليئة بالتسمم الخفي لظروف الحياة، بل وصفها بأنها عمل خبيث أدت بفاغنر إلى السقوط في أحضان الظلامية. بعد كان يعتبر سابقا هو ثائر ضد الظلام، ضد العبودية. هاي فاغنر العمل اللي قدمه في آخر حياته، كان يرجو من الكنيسة أن تغفر له كل أعماله في نهاية حياته. الكنيسة ربما غفرته لكن نيتشه لم يغفر إلا، وهو هوى عليه بالمطرقة على ذلك الصنم. في كتاب نيتشه ضد فاغنر، هذا الكتاب لم يؤلفه نيتشه بين ليلة وضحاها بل خلال سنين طويلة، مما يغي لك الفكرة اللي تقول انه ربما كان نيتشه في حال عصبية، في ثورة غضب على اوبرا بارسيفال. لا لا، بالتحديد في هذا الكتاب حتى ينقد به شوبنهاور، شوبنهاور وكذلك بالأساس فاغنر. فربما كان نيتشه في هذا الكتاب يسعى إلى تصفية حسابات سابقة مع نفسه بقدر ما كان يصفيها مع الموسيقى والفيلسوف فاغنر وشوبنهاور اللي في البداية أضاءوا للدرب فيما بعد انقلب عليهم. اعترف نيتشه بعد عام واحد فقط من وفاة فاغنر بمدى تأثير تلك الصداقة اللي كانت بينه وبينه على نفسه. فيقول معاداة رجل كهذا لسنوات لم يكن أمرا هينا. معاداة نيتشه لفاغنر هدمت داخله كل ركائز الإيمان بشكل لم يسهل مهادنته، ولدرجة أنه لم يفلح معها نيتشه بالتخلص من تلك الأزمة إلا أن يصاب بالجنون. يقول نيتشه بدون موسيقى الحياة ستكون غلطة. يتخيل الألماني حتى الإله مطرب. يقول سيوران إذا كان ثمة من هو مدين بكل شيء لباخ فهو الله. شكرا لكم.